أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الطاهرين فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان إخواني ولا يزال فيما يقتضي أبحاث العدل الإلهي. انتهينا من الفصول الثلاثة الأولى، ننتقل إلى الفصل الرابع. في الفصل الرابع يشير المصنف إلى بحث المصائب والشرور وحكمته تعالى. تعلمون أن مسألة الشرور بحثناها بحثا ماذا؟ إن شاء الله شبه مفصل، أنا أقول مفصل لكن شبه مفصل فيما تقدم، وذكرنا مجموعة من العلاجات لإشكالية الشرور وأطلنا نسبيا في البحث. هنا ماذا يريد المصنف هنا؟ يريد فقط أن يذكر يعني أشبه هو بالنتيجة علاج للشبهة، و إن صح تقدر تسميها ثمرات يمكن أن تترتب على مسألة الابتلاءات والشرور. من هنا يطرح هذه الإشكالية اللي إحنا طرحناها فيما تقدم وعالجناها، ولكن حاول أنه إحنا يعني ما في المطلب ذاك يعني شيء صح التعبير استحق التوقف على ما تقدم ذكره. يعني قلنا الإشكالية هي مهمة وخطيرة، ولكن عالجناها وين؟ في ما تقدم في ذلك في الأبحاث، أبحاث التوحيد. فهنا يعيد الإشكالية ويذكر جوابا آخر. احنا ذكرنا هذا طبعا قسما منه فيما تقدم، هنا يفيض في الجواب فيه وأشبه بذكر الثمرات المترتبة على مسألة ماذا؟ مسألة الابتلاءات. هنا يقول بأنه الله سبحانه وتعالى مقتضى رحمته، مقتضى عدله، مقتضى لطفه، مقتضى حكمته أن يكون هذا الوجود يعيش فيه الإنسان ماذا بتعبيرنا؟ بسلام ووئام. يعني ما يكون هناك شيء يضاد غرض وجود الإنسان. يعني الإنسان خلق للتكامل، خلق هذه الشبهة تقول خلق للوصول، خلق للسعادة، خلق لل تعبيرنا للسلام، للهناء، خلق للعيش الكريم. بينما احنا نجد في هذه النشأة ماذا نجد؟ نجد امورا عكس ذلك، نجد الحروب، نجد الابتلاءات، نجد الزلازل، نجد البراكين، نجد الامراض، نجد المشاكل الاقتصادية، المشاكل الثقافية، المشاكل الفكرية، المشاكل الاجتماعية. يعني الانسان دائما في دوامة ماذا؟ مشاكل من حالة لحالة، من قضية قضية، يطلع من مشكلة يطيح مشكلة أكبر منها وهكذا. فهذا المستشكل بهذا الذهن يقول يعني وين الانسجام بين الحالة التي نعيشها وبين ماذا وياي وبين المدعى من كون الله حكيم لطيف بعبادة رحيم و خلقهم للسعادة للتكامل إلى غير ذلك. طبعا أنا مراعاة للاختصار فقط أعنون الإجابة وأطبق وأشرح، لأن ما شفت أنا مثلا مطلب يستحق الوقوف، عرفتم؟ هنا أجاب عن هذه الشبهة، ودائما على ذكر ما ذكرنا فيما تقدم وأجبناه هناك. الأول، الجواب الأول الذي يمكن يجعل في المقام هو أنه أو الأمر الأول، يعني أما أن تكون هذه أجوبة نعذرة متفرقة يعني أجوبة متعددة، أو هي أمور تعطيك لمجموعها علاجا لهذه الشبهة، ماكو فرق، المهم تنقلع هذه الشبهة وتزول. الأمر الأول أو الجواب الأول يقول لابد أن نفرق بين المصالح النوعية والمصالح الفردية. في الابتلاء هناك لا ننظر فقط إلى أن هذا ابتلى وخسر بيته مثلا بسبب الزلزال، لازم ننظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة النوعية للأرض من هذا الزلزال مثلا. فالزلزال فيه مصالح مثلا لأجل الطبيعة، لأجل البيئة، لأجل النوع الإنساني بشكل عام. لأجل كذا، لأجل حيوانات، يعني للشكل الصالح العام. وما نعلم نحن لولا وقوع هذا الزلزال لكان هناك ابتلاءات أعظم وأعظم لأفنة البشرية مثلا. لكن هذا الزلزال نبه الناس كيف يتعاملوا وكيف يتعايشوا. هذا المرض لما انتشر مثلا كيف يتعاملوا وياه، كيف يتعايشوا وياه مثلا. ويمكن لولا هذا لجاء مثلا شيء أعظم وأخطر على البشرية أدى إلى زوالهم وفنائهم. إذن هذا الجواب يعتمد على ماذا؟ يعتمد على التفريق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية. المصلحة العامة يعني النوعية، المقصود بها النوع الإنساني، وبين المصلحة الشخصية يعني ما يحسب الإنسان على نفسه فقط، شوف المصالح بشكل عام. وأن مثلا خسر شيء أو تضايق من شيء أو ابتلي بشيء، ولكن ينظر إلى الحالة العامة. الأمر الثاني والجواب الثاني ضهالة علم الإنسان ومحدوديته. هذا هم طرحناه فيما تقدم، قلنا علم الإنسان محدود، وش مدري يعني عن هذه الأمور، يعني ما يترتب عليها من مصالح وأمور وأمور، هذا الزلزال، هذا المرض، هذه الحروب، هذه إلى غيرها، ترتب هناك أمور سواء الآن يعلم بها الإنسان اللي يعلم بها ويعلم ببعضها أو تنكشف له حتى في العالم الآخر شيء يظهر. يعني حتى إحنا معنا في لطيف ورد في قضية غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشرف، إن السر الحقيقي للغيبة لن يظهر إلا بظهوره. مهما تحلل الآن تذكر حكم، وذكرت الروايات مجموعة من الحكم، لكن ما هو السر الحقيقي؟ ما راح تعرفها إلا ماذا؟ يتزامن بظهوره. تعلن تنكشف كذا كذا كذا، مثل كثير من الأمور. مثلا أنت يصير شيء حدث معين وتحلل المحللين ويذكرون ويفلسفون الوضع بعدين إذا طلع صاحب الشأن شويش بين القضية. مثلا عنده فرضا حاكم اختفى، حاكم مثلا حاكم كوريا مثل ما أقول اختفى مثلا الفترة، كوريا الشمالية اختفى فترة، جو المحللين شو سووا؟ يحلله، مات مريض، عنده مرض خطير، اقتيله، يبي يمتحن شعبه، يبي يشوف الردود العالمية، ألف تحليل يذكروا لك عادي صحيح. لكن هو بعدين يظهر يقول له كنت نايم مثلا طول الفترة نايم، شهرين نايم، جتني نومة طويلة، بان الأمر أن هذا كل التحليلات وإيش ما لها معنى مثلا، واضح. فكثير من الأمور في أمورنا حتى بالسياسية، التحليلات السياسية الثقافية الفكرية الاجتماعية، تحليل الشبهات، أموره كثير من الأمور أصلا ماذا وهي إلا استحسانات استنتاجات من الناس سببها الأمر، لكن ما وراءها، ما هو السر وراءها، مو معلوم لكم نعرفها. يعرفها ناس أشخاص معدودين أو لا ينكشف إلا بعد بيان أو ظهور ذلك الأمر. التفتيت وهكذا من الحقائق والأسرار. خب، فإذا محدودية علم الإنسان وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك ذكر ومثال إحنا ذكرنا تذكرون بأنه إذا دولة بتبني مسجد أو بتبني مستشفى وكذا، وأنت جاي من سفر وهالبنيان هذا في من 20 سنة تدري أنه مستشفى يعالج فيه المرضى، وأنت رحت دراسة ولا غبت وبعد 20 سنة جيت وتزامن مجيئك هدم المشفى هذا، شو صرت في ذهنك؟ تقول هذا ظلم، هذا حرام، وين يروح المرضى مساكين، وين كذا، الدولة ظالمة، هذا مثلا مسؤول البلد ظالم، يريد أكل يبني له بيع قصر وبيترك الفقراء وروح يتعالجوا في بلدان أخرى، وتعطي أنت نوع من التظلم والتحليلات. لكن مجرد تصل وتشوف الناس متجمهرة وتسأل تقول لا خوش حاكم معنا جديد جاي وبيهدم هالمستشفى القديم اللي 40-50 سنة وبيبنوا مستشفى والمخطط كذا وبيبنوا مستشفى تشيل لها 200 سرير 1000 سرير وأجهزة وبيسووا قاعة وبيسووا وش تقول أنت؟ قل أنا أساعدكم في الهدم، أنا أتبرع الآن أشتغل وياكم أصلا في الهدم. وهكذا الإنسان، إذن الإنسان بعد لا بد يلتفت إلى حقيقته مهما فلسف ومهما حلل، لأنه علمه ماذا؟ قليل وضئيل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذا الثاني. الثالث، المستشكلين عادة يركزون على بعد ويغفلون عن بعد آخر وهو الأهم. هو لما نشوف زلازل وبراكين وأمراض وش يركز؟ يركز على أن الإنسان خسر، لكن وين خسر الإنسان؟ ها وين؟ في الأبعاد المادية. افترض خسر بيت، جاء صاروخ ودمر بيته، خسر له فلوس في البنك راحت احترقت مثلا، خسر له سيارة لا سمح الله، خسر له كذا، خسر له أموال، خسر له أرض، صيب بأمراض في بدنه فبالتالي ما يقدر يطلع من بيته مثلا، صحيح؟ صيب شيء في حلقة مثلا ما يقدر يأكل بسهولة. فهذه وين تصير كلها تركز في خسرانة في الأمور المادية. يجي المستشفى لا المفروض ما يعيش كذي بهالطريق، هذا المفروض ما ينهدم بيته، هذا المفروض ما يخسر فلوسه، هذا المفروض كذا كذا. نقول صحيح، احنا ما ندعو لها الأمور، ولكن هذه وقوع حماده تخسر الإنسان. لا يخسر إلا شيء مادي، ولا يخسر إلا هذه الحياة المادية، ولكن هناك أبعاد هو يتكامل فيها بسبب هذه الخسائر في حياته المعنوية على مستوى الروح، وهي الحياة الأهم عند الإنسان. لأن هذا الإنسان المادة، الجسم المادي بتعبيرهم ثوب، تعبير السيد العلامة الطاطوي عليه الرحمة يقول الإنسان حقيقة واحدة، الإنسان لكن يغير أثوابه، عند في هالدنيا بها اللباس والآخرة يصير بلباس آخر ينسجم مع تلك النشأة. ألبسة تتغير عند الإنسان، أطوار أشكال تفتن وياه في هالنقطة. فشاهد الحياة الحقيقية الإنسان وين تكمن؟ في الحياة المعنوية. بسبب هذا البلاء شوفه تكامل، بسبب هذا البلاء صار شخصية، بسبب هذا البلاء صار عظيم عند الناس عند الله سبحانه وتعالى بسبب صبره وتحمله وما إلى، يعني ارتقى مراتب عالية جدا في الكمالات لا تقاس بماذا؟ بهذه النعم المادية. واضح؟ ينقلون عن واحد من خلفاء بني العباس تاه في صحراء، كان الظاهر طالع للقنص، طالع من أحد الحكام بني العباس أو غيرهم، معروف القصة يعني. فتاه نتيجة له مثلا كان يلاحق غزال وشي وضاع عن الجروب حق الجماعة اللي وياه خدم والحشم، فعطش عطش شديد شديد، كاد ماذا؟ أن يموت. فجاء له واحد قال لك اسمه، قال وش؟ قال أعطيك كل ما أملك، أنا حاكم أعطيك كل مملكتي، بس جيب لي كأس ماء. قال الله أكبر، كل هالمملكة لا تساوي ماذا؟ شربة ماء. هذا في عشان بينقذ بس رمق حياته. فكيف لو قسنا الأمور بالحياة المعنوية التي أهم؟ إن الإنسان خلي يخسر كل شيء لكن تبقى حياته المعنوية وسعادته ومقيمة وكذا وارتباطه بالله والأهم وهو الأساس. واضح؟ إذن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واضح هذا المطلب؟ ها؟ واضح إن شاء الله؟ ها؟ واضح ولا ما واضح؟ ها؟ واضح. إنزين. الأمر الرابع، ذكرت بعض الإجابات إن ما نراه من نحن ابتلاء وامتحان نتيجة ماذا؟ نتيجة الذنوب وال معاصي. هذه الارتكابات المخالفات الشرعية وغيرها لها آثار تكوينية تؤثر على ماذا؟ يعني تؤثر على كمالات الإنسان. تالي تصيب الشيء من هذا المعنى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى آخره. أيضا هناك هذا تمام الكلام وين؟ في بعض الإجابات. بعدين هو يذكر مطلب وهي مسألة الفوائد ماذا؟ التربوية للمصائب. ذكر مجموعة منها، إن المصائب والابتلاءات تفجر طاقات الإنسان. تفجر ماذا؟ طاقات الإنسان. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. طبيعي إنسان عنده طاقات موجودة مستجنة كامنة فين؟ في وجودك. كيف تظهر؟ نوع من الأسباب إخراجه هو نفس هذه الامتحانات والابتلاءات. لذلك يقولون الدولة التي لم تخض حربا لا ما تقدر تحمي نفسها، عكس اللي تدخل تجربة حرب تعرف العدو من الصديق وتعرف كيف تتعامل فتقوى. يسأل الإمام عليه الرحمة لما صارت الحرب كذا بالبداية قال إن الحرب لطف من الله، هو يشوفها لطف لكن الناس يشوفها شر آلامك بسببها، عرفوا منه الصديق الداخلي والخارجي، المنافق غير المنافق، عرفوا كيف يتعاملوا، عاشوا تجربة كبيرة ساعدتهم على وين؟ على مثلا القدرة على تعزيز القوة والعسكرة مثل قضية النبي صلى الله عليه وآله. بعد أعظم النبي، النبي ما جت القوة يعني بشكل بالقوانين الطبيعية القوة لدولة المباركة وللمخلصين من أصحاب بسبب ويش؟ خاض حروب. النبي 56 بين حرب وسرية في خلال 10 سنوات، في معارك كبرى صارت 10 سنوات ترى قليلة، وإذا 10 سنوات كم حرب خاضها النبي؟ بدر الصغرى وبدر الكبرى وأحد والأحزاب وخيبر وفتح مكة، هذه القضايا الكبرى يسموها ها المعارك المفصلية. ترى في معارك أخرى تصير يسموها سرايا، عندنا السرايا يسموها هذه اللي الطلعات العسكرية الاستكشافية، هذه كم تأخذ بعد من جهد النبي ودولته وميزانيته وغيره، 10 سنوات وخسر ما خسر النبي من كل أصحابه وأهل بيته، وتحمل ما تحمل، هو طبيعة النشأ عرفت، فتكامل صارت عند منظومة كاملة قوة كذا تخوض. نفس الإمام علي سلام الله للبيت البقية خوض. على كل حال هذا في أمور أخرى أيضا في الأمراض، مثلا كيف لو جاءت أمراض كيف تحرك الطاقات الطبية وتحركها، لو جاء مثلا شيء كوكب مريب جاء في الفضاء وشافه في السماء شو تتحرك كل القوى العلمية الفلكية والعقل في اكتشافه وكيف تتعامل وياه، ولو كان خطير على الأرض كيف نحرفه وكيف نخلص الأرض، شوف كل الحياة طبيعتها بهالطريقة. إذن المصائب سبب لتفجير ماذا؟ الطاقات، سبب لتفجير الطاقات. وكيف الإنسان يحول الفشل إلى نجاح؟ حتى نقول قصة لشفتها لطيفة باب الفائدة. أكو مخترع عالمي كبير موجود، مخترع عالمي كبير عارف في قطاع الطب حين ناسي بس مو صار له اسم عالمي وشهير على مستوى العالم ليومك هذا. يقولوا يوم هو كان أصلا وإيش كان، وكان فقير وأمة تربيه، فكان في بداياته الدراسية في ابتدائي ضعيف التركيز ما عنده قدرة على الفهم، فالمدرسة اللي درس فيها تعبوا وياه، فجل المدير كتب رسالة في ظرف خاص وقال هودها لأمك
سلم عليها.
صحيح معروفة القصة مشهورة يعني عجيبة، تعجبت لمنها، شوف الحكمة والتعامل مع الابتلاء هذا بلا في النتيجة. اخذت الأم الرسالة وتعجب، وش أمها قالت لها هذه رسالة جيدة شنو؟ قالت هذا المدير يقول إن المدرسة لا تتحمل قدرتك العقلية، أنت إنسان ما مفروض تبقى في المدرسة، أنت المفروض تتعب على حالك وتنتج أحسن من الطلبة، أي يعني ذي علوم المدرسة ما هي مستواك، أقل من مستواك. شوف الأم شلون، وفعلا هي أخفت الرسالة بدعت هي تعلمه، تجيب للكتب والدرسة وتعلمه وصار عبقري. حتى بعدين بعد ما يعني ماتت أمه وظل فترة طويلة وكذا، وراح بيتهم القديم ودور ودور وشاف الرسالة بدع يبكي لأمي، قال شوف أمي صنعتني، شوف ما مثل مثلا والله لا طقته وحرقته وكذا، شوفوا ابتلى وهم ابتلت، لكن أنت أجوين إنسان خدم البشرية مثلا في قطاع الطب وفي قطاع مانشل مبتكر صار عجيب يعني. وهكذا تعبير الأيام كورونا قالوا يقولوا كان إنشتاني قاعد أيام ساعات وأيام طويلة في بيتهم وبتكر تقول ما نبيكم تفتكروا بس قاعدين في بيوتكم لا تطلع أجيبوا لنا البلاء عرفت. فسبحان الله كل شيء له دور. فعلى كل حال المصائب تعتبر وسيلة لتفجير الطاقات. الأمر الثالث أو الأمر الثاني معذرة إن البلايا تعتبر جرس ماذا؟ إنذار وسبب للعودة إلى الله. وهذا معروف إن الإنسان فعلا إذا دائما يعيش في النعم وايد يشكرها وكذا شوف مثلا الله سبحانه وتعالى ينبهه وخصوصا المؤمنين سبحان الله لهم خاصية في التنبيه بعد لأن الله يريدهم ينقذهم أحسن من غيرهم. شوف الكافر قد يعيش متنعم دائما يعني ما يعيش لأنه أصلا هو بالنتيجة خاسر بس المؤمن عجيب. أنا شفت رواية أن الإمام علي سلام الله دخل عليه على أصحاب الخلص وجلس على كرسي وطاح وشوي انجرح بتعبيره في جبهته طلع دم. يعني الإمام علي عجيب قال له هذا تنبيه من الله. استغرب الحين جاي له ضيف تعبيرنا وجالس وأطيع وكذا قال لقد نسيت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لأن بتعبيرنا الله يعزك نبهك بهالتنبيه سبحان الله. أي تأديب يصير تأديب للمؤمن بهالمقدار. وهكذا احنا مثل ما أقول الأول احنا بالمدارس يعني الأستاذ اللي يغسو عليك هو اللي يحبك ويريدك لمستقبل الخير بغض النظر على أساليب التربية. هذا شيء متعارف معنا عكس الأستاذ الرخو والمهمل اللي ما يواجهك اللي ما ينصحك يشوفك على الخطأ ولا يقول لك يشوفك مهمل أصلا ولا حتى يكلم أبوك هذا لا مو بصحيح. عكس اللي شوي يضغط عليك هذا نقوله عن شيخ محمد تقي الجعفري الله يرحمه العلماء الكبار تقوم توفي يجوز 15 سنة شارح نهج البلاغة وفيلسوف كبير جدا يعني من علماء النجف وأصل إيران يعني هو ومن علماء العباقرة يعني اللي كانوا يراسلون حتى المفكرين الغربيين ويدفعوا شبهاتهم يعني على مستوى مطهري هو على مستوى ذيل الجماعة الكبار يعني. هذا نفسه يقول أنا مرة من المرات دعيت في طهران أنا عاش فترة الأخيرة في طهران فيقول دعاني في جلسة حوارية أو بلقي كلمة أو شيء في قصة حياته ويتكلم فيقول أنا يوم من الأيام دعيت في هالمؤتمر يقول بعد ما ألقيت كلمتي يقول بدأت أدقق على واحد كبير هذا أستاذي في المدرسة كان درسنا في ابتدائي يقولوا هذا ضربني كما يعني يقول ضربني يعني على يدي ضربني يقول جيت وسلم يقول أنا رجال الحين صرت كبير وعمامتي ومعروف شيء معروف مفكر عالمي يعني على مستوى العالم الشيعي مفكرين الكبار والفلاسفة الكبار. فيقول رحت يا أما وسلمت عليه وذكرته وقال ما جاي يتذكر قلت له أنا كذا برع يتذكر يقول من شاف يقول هو خجل مني ذكر أنه كان ضربني في المدرسة أي فيقول يعني قلت له لا بالعكس يقول أنت لو ضربني أكثر أحسن. قال له ليش قال لي أني أنا أنت تتقن تضربني لأني خطي سيء يقول لو ضربني أكثر كانت حسن خطي لكن لحد الآن خطي سيء يقول لحد الآن لا زال خطي سيء أنت لو بعد شاد علي يقول أنا تحسن خطي. فعلى كل حال مسألة البلايا وكذا السبب بتعبيرنا. بعدين الأمر الثالث حكمة البلايا في حياة الأولياء. طبيعي بأن الولي له ابتلاءاته الخاصة كما هم ذكرنا إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثال فالأمثال. هذه تقريبا خلاصة ما يمكن ذكره لعلاج هذا. خلنا نطبق سريعا. قال الفصل الرابع المصائب والشرور وحكمته تعالى. قلنا شوية درس خفيف مو في شيء زايد يعني ولقنا الإجابات الرئيسية ذكرناها فيما تقدم. هذه إحدى الإجابات طبعا لا تعني ما هي رئيسية ومهمة لكن إحدى الإجابات. قال المصائب والشرور وحكمته تعالى إن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما لمصلحة الإنسان وانتفاعه بها في معيشته، مع أن المصائب والبلايا ماذا وياي تنافي هذه الغاية وتضادها، ضد هذا الهدف. يقول المستشكل والفاعل الحكيم، يعني الله سبحانه وتعالى، لا يصنع ما يضاد غرضي. الحكيم لا ينقض غرضه، هذه البلايا تعتبرها نقض للغرض حسب فهمه. أضف إلى ذلك أن مقتضى رحمة الله الواسعة ما هو؟ رفع المصائب ودفع الشرور الواقعة في عالم ماذا؟ في عالم الطبيعة، كي لا تصعب المعيشة على من؟ على الإنسان، وتكون له هنيئة مريئة بلا جزع ومصيبة. والإجابة عن هذه الشبهة تبتني على بيان أمور. الأول، المصالح النوعية راجعة على المصالح الفردية للشخصية. لا شك أن الحياة الإنسانية حياة اجتماعية، فهناك مصالح ومنافع فردية وأخرى، يعني مصالح نوعية اجتماعية. يقول والعقل الصريح يرجح المصالح النوعية على المنافع الفردية، يعني السيرة العقلائية عند الناس دائما تشوف الصالح العام نسمي، وليس الأمر فقط مرتبط بمصلحة الفرد. فليكن هذا يصير يخسر هالقطعة الأرض، ولكن احنا نبنيها فيها مستشفى مثلا للصالح العام مثلا، أو مشاكل ذلك. وعلى هذا فما يتجلى من الظواهر الطبيعية لبعض الأفراد في صورة المصيبة والشر ماذا؟ هو في عين الوقت تكون متضمنة لمن؟ لمصلحة النوع والاجتماع. فالحكم بأن هذه الظواهر شرور ماذا؟ تنافي مصلحة الإنسان، هذا ينشأ. ليش؟ ابتلاقا أو رؤية أن هذا شر ينشأ من التفات الإنسان إليها، إلى هذه الأمور يسميها شرور وهذه الظواهر، من منظار خاص والتجاهل عن غير نفسه في العالم، من غير فرق بين من مضى في غابر الزمان ومن يعيش في الحاضر في مناطق العالم أو سوف يأتي ويعيش فيها. يعني ما ينظر إلا أمور الشخصية والحال، هذا أمور ممتدة لجميع الناس فائدتها. يعني الثاني، ضآلة علم الإنسان ومحدوديته. إن علم الإنسان المحدود هو الذي يدفعه إلى أن يقضي في الحوادث بتلك الأقضية الشاذة، ولو وقف على علمها الضئيل ونسبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القهقري قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا، لو انكشفت الأمور يقول سبحان الله. ولا أذعن بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أشبه الإنسان في حكمه في حكمه بأن المصائب شرور محض للإنسان ليس لها دور في مصالحه. ماذا وما أشبه الإنسان بحكمه؟ وين ها؟ قال بعابر سبيل، هذا الجار متعلق بما أشبه الإنسان، بعابر سبيل يرى جرافة، جرافة تحفر الأرض أو تهدم بناء مثيرة الغبار والتراب في الهواء، فيقضي يعني يحكم، فيقضي من فوره يعني مباشرة بأنه عمل ضار وشر، وهو لا يدري بأن ذلك يتم تمهيدا لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى ويعالج المصابين ويهيئ للمحتاجين إلى العلاج وسائل المعالجة والتمريض. ولو وقف على تلك الأهداف النبيلة لقضى بغير ماذا؟ ما قضى. ولو وصف ذلك التهديم بأنه خير وأنه لا ضير فيما يحصل من ضوضاء الجرافة وتصاعد الغبار، فليكن إن شاء الله أيام ظل أشهر على ما نهدم هذا الشيء مثلا، ما يمنع. شو بكرة نستفيد، القرية تستفيد، شو مثلا بعض مثلا بعضهم اللي ناضلوا مثلا ويجاهدوا يقولوا احنا صحيح ما راح نقطف الثمرة من جهادنا ونضالنا، لكن وين ابنائنا اجيالنا راح تقطف الذنب. شو يضحك تعبير ذاك، غرسنا فاكلوا، غرسوا فاكلنا، يعني ابائنا واجدادنا وايش زرعوا وما زادوا احنا ناكل، الان شو نسوي احنا؟ فنغرس ونزرع لياكل، وهكذا سنه الحياه. الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. يقول ليست الحياة الإنسانية حياة مادية فقط، بل للإنسان حياة روحية معنوية، ولا شك أن الفلاح والسعادة في هذه الحياة هي الغاية القصوى من خلق الإنسان، ومفتاح الوصول إلى تلك الغاية هو العبادة والخضوع لله سبحانه. وعلى هذا الأساس فالحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياة المادية ربما تكون ماذا؟ عاملا أساسيا لاتجاه الإنسان إلى الله سبحانه، كما قال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما سوى بك بيان ذلك يعني بعدين في الفوائد. الرابع المصائب وليدة الذنوب المعاصي. القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الموجعة في عالم الكون. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأخوة اللي عندهم مقت راجع للأبحاث التفسيرية جيدة في مثل هالآيات. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لأعمال الإنسان دورا على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور والطبيعة والاجتماعية، مثلا إذا كثر كذا يكون كذا، ذكر كما ذكرتها من الروايات، ترتفع الأسعار تقل الأمطار كذا. ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فورة، وبدل أن يرجع إلى نفسه وتبحث عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه يعد هذا الشيء مخالفة لحكمة الصانع أو عدله ورحمته. الفوائد التربوية للمصائب. يقول إذا عرفت هذه الإجابات يذكرها أشبه بتدعيم أشبه بكذا الجواب يعني. يقول إذا عرفت هذه الأصول فلنرجع لتحليل فوائد المصائب والشر. فنقول أولا المصائب وسيلة لتفجير الطاقات. يقول إن البلايا والمصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، فإن الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنمو، بل نموها وخروجها من القوة إلى الفعل رهن وقوع الإنسان في مهب المصائب والشدائد. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيضا البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الحق. قال إن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية، وكلما ازداد الإنسان توغلا في اللذائذ والنعم ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. وهذه حقيقة يلمسها كل إنسان في حياته وحياة غيره ويقف عليها في صفحات التاريخ. ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بصلة الطغيان بإحسان الغني أو الغنى، يعني إذا حس الإنسان أنه غني، إذ يقول عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا لابد لانتباه الإنسان من هذه الغفلة من هزة وجرس إنذار يذكره ويرجعه إلى الطريق الوسطى، وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه ويتنبه من نوم الغفلة. ولأجل هذا يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله. يقول سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقول سبحان الله، يقول في الآن ذا اللي مسؤولين عن الطرق والأمن وأمن سلامة الطرق، يقول ذي الطرق السريعة المرتبة إذا ما يحطون مثلا مطبات من مسافة ومسافة تكثر الحوادث. يقول في ألمانيا أكو طريق تقريبا يقولوا 400 كيلو، طريق جميل جدا ومعتنى به ومرتب وإنارات وشيء مرتب، و400 كيلو ولا في وقفة مطبة أو شيء أو تحويلة بتعبيرنا. فشافوا كثرة حوادث فيه، سبب ويش؟ يقول لأن هذا مطمئن أنه مني ل400 كيلو ما عنده أي مشكلة، فيمشي قد يغفل ينام كذا، فتكثر الحوادث بسبب النوم والغفلة. شوف فيه مريح، طريق مريح يشغل ويمشي، لكن بعدين لا بدعوا شو سووا، بدأوا يحطوا هذه أشبه المزعجات عشان وين يظل عن الغفلة، لأن يعني يغفل هو ويروح، لكن هالغفلة شو تسبب للموت، فعشان لا يموت سببوا له نوع من الإزعاج. نفس الشيء، شو الروح الإنسانية إذا تستغرق في الحياة المادية تموت، فش يسوي الله سبحانه وتعالى؟ جرس إنذار بالفترة عشان يرجع الإنسان ما يكون مثلا كذا منهمك. ويقول أيضا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ويقول أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حكمة البلايا في حياة الأولياء يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتوافرة أن البلايا والمحن ألطاف إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله، وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية وين؟ في الآخرة. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. وروى سليمان بن خالد عنه عن إمام الصادق عليه السلام أنه قال: وإنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. وقد شكى عبد الله بن أبي يعفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام مما أصابته من الأوجاع، وكان مسقاماً يعني كثير الأمراض، مسكين يعني. فقال عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريض. الكرد عندنا رواية أن المؤمن على خير، إن هو أعطي الدنيا وما فيها فهو على خير، وإن هو قرض بالمقاريض فهو على خير. حاصل المقام، يقول إن المصائب على قسمين، فردية ونوعية، وإن شئت فقل محدودة ومطلقة. ولأعمال الإنسان دور في وقوع المصائب والبلايا، وهي جميعا موافقة للحكمة وغاية الخلقة. فإن الغرض من خلقة الإنسان ما هو؟ وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة، هذا هو الهدف. وتلك المصائب جرس الإنذار للغافلين، وكفارة لذنوب المذنبين، وأسباب الارتقاء وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين. هذا في جانب الغرض الأخرى. وأما في ناحية الحياة الدنيوية، فيجب الفات النظر إلى أمرين. أولا، ملاحظة منافع نوع البشر المتوطنين في نوع العالم بلا قصر النظر إلى منافع الفرد أو الطائفة من الناس. يقول بالنسبة للبلاءات فوائدها في الدنيا، ما ننظر فقط إلى بقعة جغرافية معينة ولا دولة معينة ولا شخص معين، ننظر إلى مصلحتها على مستوى الكون. هذا أثر أولا. ثانيا، ملاحظة ما يتوصل إلى الإنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد كما أشرنا. الحاجة أم الاختراع، كثيرة الأمور اخترعت بهذا الابتلاء، هذا العلاج بالمشاكل كذا 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 إلى آخره. قال ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهته للمشاكل والشدائد من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدي إلى صلاح الإنسان في حياته المادية. هذا تمام الكلام. وين إخواني؟ في هذا البحث. عندنا كم دقيقة؟ خلنا عنون هالبحث أقل شيء وانتم.
محدودة
ومطلقة، بالنسبة للنوعية أحسن. نعم، هكذا يظهر من العبارة. نعم، هي هذه فردية محدودة ونوعية، لنا أعطفها عليه وأنشئتها. خب، الفصل الخامس. فصل الخامس، أخذ شيء من عنده، التكليف ما لا يطاق به. من الأمور والأبحاث التي تطرح خصوصا عند المتكلمين خصوصا القدماء، مسألة ماذا في الأبحاث العدل الإلهي؟ التكليف ما لا يطاق. يعني بعبارة أخرى، هل أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بما لا يطاق أو لا؟ هنا إجابتان. الإجابة الأولى للعدلية، وهي الإجابة المنسجمة مع العقل ومع النقل، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إنسانا أو مكلفا بما لا يطيق. لأن تعلمون أن القدرة من شروط التكليف عندنا، أصلا من شروط التكليف تعلمون البلوغ والقدرة وكذا وعدم المانع وغيره وغيره. بل حتى كما درستم في علم الأصول، ماذا القدرة بالمعنى الأعام اللي هي ما هي؟ اللي هي تعبير سر الشهيد بحث الترتب، إن ما يكون هناك ضد خاص للتكليف. تذكروا ما بحث ما بعد وصل بحث الترتب، مسألة أنه تقديم المهم وترك الأهم. بحث على كل حال مفصل. يعني بعبارة أخرى، أن حتى هذه المسألة مطروحة، لأنه الإنسان إذا دخل المسجد وقت الصلاة والصلاة مضيقة وشاف نجاسة، فهني يقع بين، يعني يقع ماذا؟ أحسنتم، يقع بين بين أنه يقدم الصلاة أو يقدم الإزالة. وهنا يصير الإزالة ماذا؟ مقدم من جهتنا فورية، وذاك في وقت لها مثلا تعبيرنا. فش يصير؟ يصير يقع التزام بين المهم والأهم. يجي بحث الترتب وكذا، إمكانه وغير ممكن، صاحب الكفاية وشيخ الأنصار أنه أصلا لا يرى، غيرهم يرى، مثل سيد الخوي شهر الصدر غير. بحث مفصل في وين، لكن الشاهد وين تعبر السيد؟ القدرة بالمعنى الأعام، اللي مقصوده هو هذا، أن لا يبتلى التكليف بضد خاص له. يعني الصلاة تكون مقدورة لك، ولكن من حيثنا ما تصطدم مع تكليف آخر إلى هذا الحد. إذن لا شك ولا ريب أن في لغتنا العقدية، في لغتنا الأصولية، أن القدرة أمر ماذا؟ وشرط وين؟ في التكليف. ولا يمكن بأي حال رفع اليد عن هذه القدرة. وعلى هذا الأساس بعد، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان فوق طاقته. وذا كما قلت أمر عقلي، عقل يشترط ذلك؟ أنه قبيح وظلم أن نكلف ما من لا يقدر، مضافا إلى الآيات التي تشير أيضا إلى هذا المنح العقلي، وهو أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو الآية أخرى وما ربك بظلام للعبيد. هذا هو الرأي العلمي الصحيح عقلا ونقلا، أن الله سبحانه وتعالى يستحيل ومحال أن يكلف إنسانا على ماذا؟ أن يكلف الإنسان بما لا يطيق، بل الله يكلف الإنسان ما دون الطاقة بعد. شو والله أوجب عليك 5 صلوات في اليوم، لقد تستطيع تصلي حتى 100 ركعة في اليوم. تصوم الله لك صوم 30 يوم في السنة، لقد تصوم تقدر تصوم حتى السنة كلها أصلا. يعني هو الله بقد عطاك تكليف حد بحد، بل عطاك ما هو أقل من لطفا من الله سبحانه. فكيف الله يكلف الإنسان فوق طاقته؟ هذا لا ينسجم مع لطف الله وحكمته وعدله، وأيضا مع كما قلنا الآيات والأدلة العقلية على ذلك. إذا بمقتضى العقل العملي الذي يرى أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، أن التكليف بما لا يطاق من عالم المصادق ماذا؟ الظلم، والظلم لا يصدر من الله. تقول أن التكليف بما لا يطاق ظلم، وكل ظلم قبيح، فالتكليف بما لا يطاق قبيح، والله سبحانه وتعالى لقياس من الشكل الأول، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. إذن الله لا يكلف الناس فوق طاقتهم. واضح هذا البحث؟ نقرأ المقدار كلام الأشاعرة ومناقشات تأتي وين؟ في الدرس المقبل. قال الفصل الخامس: التكليف بما لا يطاق قبيح، إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم، وقبح الظلم من البديهيات الأولية عند العقل العملي، لأن العدل حسن والظلم قبيح. قلنا المدرك العقل العام الذي ما ينبقي أن يفعل، ما ينبقي أن يفعل أو ينبقي أن لا يفعل ويعمل. فيستحيل على الحكيم يعني الله أن يكلف العبد بما لا قدرة له عليه، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف به ممكنا بالذات، يعني بعض الأفعال غير ممكنة بالذات، طر إلى المريخ أو طر إلى السماء ما يقدر، ولكن كان خارجا عن إطار قدرة المكلف كالطيران إلى السماء بلا وسيلة، أو كان نفس الفعل بما هو محالا، إما المحال العقلي أو المحال العادي بتعبيرنا المحال العادي، كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون أن يتوسع الصغير أو يتصغر الكبير، هذا هو قضاء العقل في المسألة، يعني حكم العقل في المسألة. يعني الله ما يكلف سنة يقول اجمع بين النقيضين، لأن النقيضين في ذاتهما محال، سواء كان محال عقلي أو محال عادة يسموه. الطيران إلى السماء بدون وسيلة ممكن، مو مستحيل عقلا، لكن مستحيل ها عادتان، ما يصير يطير بلا وسيلة. هذا من جهة حكم العقل. والآيات القرآنية أيضا صريحة في أنه سبحانه لا يكلف الإنسان إلا وسعه وقدر طاقته ولا يظلمه مطلقا. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وربك بظلام للعبيد. هذا تمام الكلام في هذا الباب. قال الأشاعر: وتجويز التكليف بما لا يطاق يأتي بحثه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله.